نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقواه، ثم بين على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام تفاصيل تلك التقوى، فوجب على الامه معرفه التفاصيل كما وجب عليها معرفه الاجمال. ثم اما بعد، ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وبعث الانبياء وجعل بين ايديهم ومن بعدهم نذرا يوطئون وكذلك يحملون تلك الرسالة حتى لا ينطفئ الحق في الأرض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. يعني أن الله عز وجل جعل الحق مستديما دائرا ثابتا لا يزول، من طلبه وجده، وجعل الله عز وجل في الحجة البينة الظاهرة القائمة في نفوس البشر والأدلة القائمة فيما يراه الإنسان، بل جعل الله عز وجل للإنسان لو تفكر من غير نظر أن يعلم أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمى مكلفا، وفي هذا دلالة على أن الإنسان إنما فطر بشيء قائم في نفسه به يعلم أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، وأن الله عز وجل هو من يستحق العبادة وحده. لهذا جعل الله من أنبيائه ضريرا كشعيب، وجعل فيهم من المكلفين المخاطبين بسائر الشرائع من هو أعمى وكذلك أصم. ولهذا جعل الله عز وجل المعنى القائم في النفس دليلا كافيا في معرفة حق الله عز وجل على عباده. ولهذا جعل الله الفطرة القائمة في النفس أمرا مستقلا يعرف به الإنسان خالقه ويتوجه إليه بالعبادة التي يعرف تفاصيلها بالوحي المنزل على أنبياء الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهونان أو ينصران أو يمجسان. يعني أن الأصل فيه السلامة والديانة والاستقامة، وأنه يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه. لهذا ما من أحد من الخليقة إلا ويعرف أن القتل محرم، وأن السرقة محرمة، وأن الاغتصاب والضرب وانتهاك أعراض الناس وسلب أموالهم من المحرمات المكروهات، وأن الكذب والغيبة والنميمة والوقيعة في الأعراض بالألسن، وكذلك التفريق بين الناس بقالة السوء، أن ذلك من المذمومات. فكانت دلالة الفطرة قائمة في النفوس حتى عند من ينكرون وجود الخالق. فاشتراك هذه الطبائع على فطرة سليمة واحدة دليل على أن الله عز وجل إنما ضبطها على فطرة واحدة، وذلك أمارة على وجود الخالق جل وعلا. لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الخالق إذا خلق شيئا وهو قادر وعالم خلق خلقه على إحكام من غير أن يحيد عنه ذلك المخلوق. ولهذا خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم. إن الله سبحانه وتعالى جعل رسالة الأنبياء جميعا توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكانت جل دعوة جميع الأنبياء توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن اقترفوا كان الافتراق عليها، وإن اجتمعوا كان الاجتماع عليها. فإذا أمر الله بالاجتماع فالمراد بذلك على التوحيد، وإذا ذكر الله الافتراق فالمراد بذلك افتراق على توحيد الله وحيدة عن إلى الإشراك مع الله عز وجل. ولهذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمعيار الافتراق على التوحيد والاجتماع عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله توحيده وهو كتابه الذي جعله الله عز وجل سببا يدل ويرشد به من اراد الهدايه والرشاد. ولهذا اذا ذكر الافتراق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببه هو البعد عن امر الله والحيدة عن مراده ومخالفة أمر الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة هي الاضطراب والحيرة ولوازمها من اختلال الأمن وكذلك تنكر قلوب الناس، والاختلاف في ذلك بمقدار البعد عن طاعة الله جل وعلا ومخالفة أمره. فإذا ابتعدت الأمة عن مراد الله خطوة جعل الله عز وجل الخلاف في ذلك بمقدارها. وإذا كان التنكر لتوحيد الله عز وجل وهو أعظم تنكر وأعظم ظلم كان الله سبحانه وتعالى عن تلك الأمة أبعد، حتى إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته كان خاتمتها وعاقبتها الخلود في النار. ولهذا جعل الله عز وجل سبيل النجاة توحيدا وسبيل الهلاك الإشراك مع الله عز وجل. فوجب على الأمة حينئذ أن تعلم كما عرفت سبب النجاة أن تعرف سبب الحفاظ عليه، وكذلك معرفة الخصوم الذين يكيدون ويفتنون بأهل الحق للاضطراب وتشويش ذلك الطريق حتى يلتبس عليه بغيره. ولهذا جعل الله عز وجل من حكمته وسنته أن الضلال متنوع وأن الحق في ذلك واحد وأن الحق في ذاته واحد لا يتعدد. ولهذا يسمي الله عز وجل الحق بالإفراد، ويسمي الله عز وجل ويذكر الضلال بالتنوع والتعدد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات متعددة إلى نور واحد. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود بن المسد وغيره قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. ان معرفه السلامه كافيه بمعرفه الحق، واما الذين يوصلون لافكار بما تتعرف للأفكار مهما تعددت حتى يصل الإنسان إلى الحق بتمييزها فهذا تعطيل لأمر الخالق وإنزال لقيمة الوحي حتى يوازي العقل القاصر. فحينئذ كان الإنسان بنفسه يرجع إلى معرفة الحق فلا قيمة حينئذ للوحي. إن الله سبحانه وتعالى ما جعل في فطرة الإنسان أن الإنسان يقلب الأمراض حتى يعرف الصحة ويجرب العلل حتى يعرف العافية، فإذا عرف العافية لزمها من غير أن يتتبع الأمراض. كذلك طرق الضلال والغواية إذا عرف الحق من بينها وجب عليه أن يلزمه، لا أن يقلب تلك السبل وأن يسلكها وأن يتنوع فيها ضربا حتى يعرف الحق. فهذا من تفصيلات الضلال، وأصل ذلك الضلال أنهم ما عرفوا منزلة الوحي وأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزله على أنبيائه حتى يختصر لهم الطريق، وأن الناس لو ضربوا في الباطل وعمروا في ذلك ألوفا مؤلمة من السنين فإن نهايتهم أن يقفوا على ما أمر الله عز وجل به وأن يسلكوا الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل هو الصراط المستقيم الذي لا حيلة فيه. إن الله عز وجل جعل الصراط واحدا، وذلك أن الاستقامة لا تكون واحدة، حتى في علم الهندسة لا يمكن أن تكون الاستقامة إلا على شيء واحد. أما الانحراف فهو متعدد ويتشكل بصور متنوعة تتنوع مع اختلاف الأحوال والأزمان، وكذلك الأماكن والبقاع. إن الله سبحانه وتعالى حينما دل الأمة إلى توحيده وأرشدهم إلى معرفة الله عز وجل وعبوديته بالوحي أمرهم بلزوم ذلك وعدم التفات يمنة ويسرى بالتماس الحق عند تلك السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى رحم الأمة حتى لا تتقلب في الباطل، فأعمارها أقصر من أن تدرك جميع أنواع الباطل فتميز الحق بعد ذلك من بينه. فربما مات الإنسان في عام بحره الأول، وربما في الثاني، وما بلغ عشر بعشار طرق الضلال حتى يقلبها. ثم إن من سنن الله عز وجل القدرية أن جعل الله عز وجل الأغراض والعلل تتنوع، فكلما انقلب عام ظهر للناس ما يظهر من العلل والأهوال والانحراف، العلل البدنية والدينية ما لم يكن عند السابقين، فيتقلب الإنسان بين ذلك، فيكون في ذلك مطمعا لأهل الأهوال والزيغ يجنبون الضلال بحجة البحث عن الحق. والله سبحانه وتعالى جعله ظاهرا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم وجوه الحيلة عن طريق الحق مساواة العقل بالنقل، وأن الإنسان يزعم بعقله أنه يعرف الحق مستقلا بذاته. وهذا لا شك أنه أول طرق الهواية، وهو أول سبل الإغواء الذي سلكها إبليس. وذلك أن الله عز وجل قد جعل العقل يسير بالإنسان إلى طريق الحق، وجعل الله عز وجل فطرته القائمة في نفسه تدله إلى طريق النور، وجعل الله عز وجل العقل مع النقل كالعين بالنسبة للنور والبصر بالنسبة للنور والضوء. فإن العين في ذاتها لا تنفع الإنسان إذا كان في ظلام دارس، كذلك عقل الإنسان لا ينفعه إذا لم يكن ثمة وحي. لهذا غرس الله عز وجل في قلوب الخلق معرفة الخالق، ولكن من غير معرفة حقيقته ولا أسماء ولا تفاصيل أسمائه وصفاته، ولا كذلك أنواع حق الله عز وجل في العبادة. لهذا ربط الله عز وجل الناس بالوحي ليعرفوا حقيقة الخالق وحقيقة العبادة، وحذر من الحيلة عنها. ولهذا لما وجدت النفوس أنها مخلوقة وأن ثمة خالق ولم يكن ثمة اعتماد على الوحي، ربطوا الخالق بكوكب، ومنهم من عبد الفأر، ومنهم من عبد الغول، ومنهم من تعلق بأشباح، ومنهم من تعلق بأولياء وصالحين فعبدوهم من دون الله عز وجل بحثا عن ذلك الخالق الذي يجدونه في نفوسهم. علقوا ما يجدونه بفطرة صحيحة حينما تجردوا من الوحي، فضل بهم العقل حينما تعلقوا بغيره. إن الله جل وعلا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا، فإن تمسكت به الأمة نجت، وإن اعتصمت به حباها الله عز وجل من سبل الهواية وكذلك من طرق الضلال ومن الفتن المتنوعة التي تعترض طريقها. ويفي في هذا حديث العبرة بالسريع كما جاء في المسند والسنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفره لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه أن يعرف سبل أهل الرواية في الصد عنه، فإن الله عز وجل أمر أنبياءه باستبانة سبيل المجرمين وتنوع أهوائهم وطرقهم، وكلما كانت مسالكهم أكثر وجب على المؤمن أن يكون بالعناية بمعرفة أقوالهم ومناهجهم وحيلهم أن يكون أكثر عناية. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان حذيفة يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. فلماذا خص حذيفة بن اليمان بكثرة السؤال عن الصحابة؟ لأنه أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم من أحوال المنافقين ومن الفتن القادمة ما لا يعلمه غيره، فكان يسأل من الحياطة فكان يسأل حياطة مما يأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يسارع رسول الله ويعاكله العلم والحياطة، فربما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسابقة في معرفة طرق الرواية من الأمور الواجبة المتحتمة، وكلما تنوع الناس بالفتن والكيد والحيل والمكر بالحق وجب على أهل الحق أن يبينوا طرقهم للناس ومكائدهم، فإن تنوع تنوعوا وإن أكثروا أكثروا، وكلما كانوا أكثر فإن الميثاق على أهل العلم بذلك أكثر. فإن الله عز وجل أمر الأمة أن تستريح، وأمر العلماء كذلك أن يقوموا بالحق الذي أمر الله عز وجل به، فإنه مرثة الأنبياء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بحديث أبي هريرة وغيره، قال: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ الوارث. ورث الأنبياء العلم، والمراد بالعلم الوحي، وهو الكتاب والسنة، وجعله الله عز وجل بين أيدينا، به نعرف طرق الرواية وطرق أهل الشر والمكر والخديعة. إن أعظم تنوع إن أعظم سبل أهل الرواية في صد الناس عن الحق قلب المصطلحات وقلب التعاريف وتغيير الألفاظ وتزيين المناهج والأفكار، وكذلك تقبيح ألفاظ الحق وتزيين ألفاظ الباطل. وهذه سبل بدأها إبليس في حيله ومكره بآدم، فزين له مكره وغوايته وإغلاله حينما كان وإياه في الجنة، فزين له أمر الشجرة فبحثه على أهلها عنادا وكبرا، وإنما جعل له أن سبب المنع في ذلك أن ذلك يفوت عليه خلودا في الجنة وملكا لا يبلى. حتى جاء في بعض الإسرائيليات أن إبليس كان يأتي إلى آدم ويتشكل عليه بصور متعددة، تارة يأتيه بصورة حية، وتارة يأتيه بصورة بقرة، وتارة يأتيه بصورة كلب، ويخاطبه في ذلك: عليك بهذه الشجرة وكل منها فإن حظك بعد أخذك منها. فكان التنوع في داعي الصيغ والأسانيد من عاد إلى دعوة آدم وهو من هو، ولكن الله سبحانه وتعالى قدره وأمره نافذ، فأكل آدم وزوجه فكان ما كان. ولهذا كانت الحيل تتناسخ، ولكن العبارة تتنوع وتتباين. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إن قلب المصطلحات من أعظم الأمور التي تحيل بأهل العقل وتطيش بعقول أهل الألباب، وكذلك مما ينفذ به إليها تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري في صحيح البخاري وغيره، قال: لكل الأقوام بأمتي يستحيلون الكرى والحرير والخمر والمعز، ويسمونها بغير اسمها توطئة وتوطينا لقبولها. وأما تسميتها فإن ذلك يعني ربط بها بالمصطلح الشرعي، ففصلها عن مصطلح الشريعة نوع من فصلها عن الحقائق الشرعية، حتى يتبع الناس بعد ذلك تسويلات متنوعة، فيسمون الخمر بشرب الروح، ويسمون كذلك كثيرا من المصطلحات الشرعية لإضعاف البعد العقدي والدليل التعبدي في ذلك كتسمية الزكاة، كتسمية الزكاة بالمعونات، وتسمية الجهاد بالمقاومة والثورات وغير ذلك من المصطلحات، حتى يضعف بعدها الدين في قلوب الناس، حينئذ لا تتعلق العواطف دينا في هذا. ولهذا وجب على المؤمنين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى حينما وضع الأمور وعرفها في كتابه وجب أن يلتزم ذلك التعريف، فإن من أول ما ينفك اليقين والاتباع هو فصل تلك التعريف عن جانب التعبد فيها حتى يصل في ذلك فصل الأعمال. ولهذا كان اجتماع الأمة بدلا أن كان على توحيد الله وعلى الإسلام أصبح الاجتماع في ذلك على وطنية أو قومية أو أعراق أو قبائل أو شعوب أو كذلك الوهم. والله سبحانه وتعالى جعل الأمة أمة دينية ترتبط بالإيمان وتنفك به. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وجاء كذلك في حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني إذا لم يكن هذا البنيان بنيان الإيمان وإذا لم يكن هذا الجسد جسد الإيمان فهو شاهده وشاهد الإيمان وشاهده وشاهد التوحيد، فإنه ليس الجسد الذي أمر الله عز وجل به، فإنه لا يتألم لآلام بعضه وذلك لانقطاع أوصاله. فكان ثمة مصطلحات الإنسانية والوطنية والقومية والعرقية والشعوب وغير ذلك، وهذه عنصرية وإن كانت تجمع بينها وشائجة فطرية صحيحة من جهة النظر، إلا أنها تضعف الأصل الأول وهو اجتماع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى وعبوديته الذي جعل الله عز وجل قوة فيها. فإن الأمة إنما اجتمعت وقويت لأنها ساوت الرؤوس على الإسلام، وإن اختلفت الأعراق واللغات والقبائل والشعوب والأوطان فالمؤمن أحب إلى المؤمن ولو كان بعيدا، والكافر أقرب إليه ولو كان جارا أو كان أخوه من النسب، لأن الأخوة هي أخوة الإيمان. وعلى هذا وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم، فجمع بين العجم والعرب، وجمع بين الأسود والأبيض، وجمعهم في أرض واحدة يختلفون فيها أعراقا ولغة وألوانا، حتى يكون للأمة شوكة وقوة بعد ذلك يكون لهم تمكين في الأرض. ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الحاكم في المسند وغيره لما رافقه أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى المسجد الأقصى قال كان معي عمر بن الخطاب وعليه خفان، فنزع الخفين ثم وضعهما على كتفيه ثم مشى وخاض بالطين في الأرض، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين كيف لو رآك الناس، يعني أنه يأتي يقابل أقواما ثم يخوض بقدميه بالطين ووضع الخفين على كتفيه. فقال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة وهي أبا عبيدة لو غيرك قال هذا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ذاك رجل قام بأمر الله عز وجل على مراد الله وكان خليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق الله عز وجل له من التمكين ما حقق، فنال له الناس بالحق الذي جاء به في جزيرة العرب، فكان تحت ولايته العراق والشام ومصر وجزيرة العرب كاملة وبلاد فارس، ثم يخوض بقدميه ويرجع ذلك أن العزة ليس من الشكليات والمظاهر وليس من الإنسانية والبشرية ولا إلى الألوان ولا إلى اللغات، وإنما القوة والعزة التي أخذناها وثبتنا عليها إلى الإسلام. فإن حدنا عن ذلك فإن عهد الله عز وجل أن يرجعنا إلى مرابعنا وإلى مواضعنا الأولى. اللهم إنا نسألك تمكينا وقوة وثباتا على الحق وعزة به، اللهم إنا نسألك عزة بالحق وقواما وقواما به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن للحق وبالحق أهل الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأعنا من الفتن والفرقة والشقاق والنفاق. اللهم صل عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لهم في الأرض اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أيدهم من نزغات أنفسهم والشيطان، اللهم أيدهم من نزغات أنفسهم والشيطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأرضنا وبلادنا بسوء فأشره بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على النبي الأمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.